إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. وقد اخترت لكم في هذه الزيارات بفضل الله تعالى ومنته موضوعا على قدر كبير من الأهمية، فسوف نتحدث عن أصل عظيم من أصول الإسلام، هذا الأصل بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصل عظيم عظيم من أصول الإسلام، ما أحوج المسلمين في هذا الواقع المرير الذي تعيشه الأمة المسلمة إلى أن يتعلموا أحكامه وضوابطه الشرعية المستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الطيب، نشرع في قراءة لرسالة هامة بعنوان قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب والسنة، قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب والسنة. مؤلف الرسالة الدكتور حمود ابن أحمد حفظه الله عز وجل، وهي رسالة نافعة مفيدة في بابها يحتاج إليها كل طالب علم، رسالة قليل مبناها ولكن تحوي المعاني الغزيرة المفيدة التي يحتاج إليها طالب العلم خاصة والمسلمون عامة. فما أحوج أن تكون هذه الرسالة في بيت كل مسلم. الرسالة عنوانها قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب والسنة. وتعالوا نشرح في قراءة المقدمة مع التعليق، فأقول وبالله التوفيق. يقول المصنف حفظه الله بعد أن بدأ بخطبة الحاجة، يقول: أما بعد، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام، ولا شك أن صلاح العباد في معاشهم ومعادهم متوقف على طاعة الله جل وعلا وعلى طاعة رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك أوي من هذه الأحكام الشرعية: صلاح العباد في معاشهم ومعادهم متوقف على طاعة الله جل وعلا وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمصنف يشير إلى العلة من الخلق في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العلة من الخلق إيه؟ العباد. يبقى صلاح العباد في المعاش والمعاد متوقف على إيه؟ على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلة من الخلق تحقيق العبودية لله رب العالمين. فالله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وبالتوحيد يفردوا. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. متوحد الله لا إله إلا الله. إذن صلاحنا في معاشنا أي في دنيانا وفي معادنا أي في آخرتنا يتوقف على طاعتنا لربنا وطاعتنا لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قاعدة هامة يجب أن يعيها المسلمون. يقول المصنف: وتمام الطاعة متوقف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله، عشان تحقق أنت تمام الطاعة لله وتمام الطاعة لرسول الله، هذا الأمر يتوقف على ماذا؟ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك فإن خيرية هذه الأمة مشروطة بهذا الأصل العظيم بعد التوحيد. قال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى خلي بالك معايا، يبقى الأمة دي الأمة المسلمة خيرياتها تتوقف على شروط، إن تحققت الشروط تحققت الخيرية، إن انتفت الشروط انتفت الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا يا ربنا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإن حققنا الشروط تحققت لنا الخيرية، وإن انتفت فينا الشروط انتفت فينا الخيرية. فهذه فائدة عظيمة لبيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن أهمية الأمر والنهي تحقيق الخيرية لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونعيدك بقى تعدد أهمية الأمر والنهي. إن حد يسألك ما أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقول له أولا أنهما يحققان لهذه الأمة الخيرية، في قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثانيا، من أهمية الأمر والنهي أنه فيه تحقيق الولاية بين الموحدين. يعني تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق للولاية بين المسلمين. الدليل قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعه، اللهم أمين. هذه الآية من سورة التوبة، الآية رقم 71 في سورة التوبة. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما تحقيق الولاية بين الموحدين. ثالثا، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النصر على الأعداء. علشان تعرف بقى ما أسباب الذل والانكسار الذي تعيشه الأمة الآن، لأنها غيب فيها الأمر والنهي إلا من رحم ربي وعصم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النصر على الأعداء والتمكين في أرض الله رب العالمين. الدليل قال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الآية أو الآيات من سورة الحج بدءا من الآية 40 وما بعدها، تبينت الآيات أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النصر على الأعداء والتمكين في أرض الله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن ينصر أمتنا، اللهم أمين. رابعا، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمن من الهلاك، الأمن من الهلاك والمحافظة على صلاح المجتمعات. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. يعني ايه؟ شوف ضرب المثل، وضرب المثل وسيلة نبوية في الدعوة إلى الله عز وجل، مهم جدا للداعية أن يتعرف على أساليب الدعوة من خلال القرآن والسنة. فمن ضمن الأساليب النبوية في الدعوة إلى الله ضرب المثل، وكلنا يحفظ القاعدة التي تقول بالمثال يتضح المقال. فالدعية في حاجة ماسة أن يكون ملما بهذه الوسيلة في الدعوة إلى الله عز وجل. لما تقرأ القرآن الكريم تجد أن الله تعالى يضرب لنا الأمثال على مائدة القرآن، ولما تقرأ في سنة النبي الأمين تجد أن النبي كثيرا ما يستخدم هذا الأسلوب، أسلوب ضرب إيه؟ المثال. وكلكم يحفظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه: كنت جالسا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال النبي لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها كالمسلم. شوف المثال الجميل أوي بقى، بيضرب مثال للمسلم بشجرة، هذه الشجرة لا يسقط ورقها. وبدأ النبي يعرض السؤال على مين؟ على الصحابة. وده أيضا أسلوب نبوي آخر في الدعوة إلى الله، هو السؤال، لأن السؤال فيه إيه؟ تنبيه للمستمع. يعني الجماعة اللي بيناموا ممكن أسألهم دلوقتي، ليه على طول النوم يروح منه ولا إيه؟ هو قاعد بينام، أجي أسأله سؤال هيتخض هيتلبخ، النوم هيطير، وبرضه السؤال بينبه يخليك تشتغل. فاللي بينام يخلي باله لحسن نطبق معاه الأسلوب ده، هو حر بقى. فالنبي عرض السؤال قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها كالمسلم. يقول ابن عمر: فخاض الصحابة في أشجار البوادي وما عرفها أحد. يعني كل واحد بيده بدروه، اللي يقول مثلا شجرة الكافور لا خاطئ، شجرة كذا خاطئ، شجرة كذا خاطئ، وجابوا كل الأشجار إلا الشجرة المقصودة. يقول ابن عمر: فخاض الصحابة في أشجار البوادي وما عرفها أحد، وعرفتها أنا يا أبي، ده بيخاطب عمر، إنها النخلة. يقول: ولكنني استحييت أن أتكلم في حضرة الصحابة. ابن عمر كان غلاما صغيرا، فقال يعني كبار الصحابة ما عرفوش وأنا أتقدم، فسكت من الحياء، سكت ما اتكلمش. قال: فقال النبي: إنها النخلة. فقال عمر معلما ولدا: وعرفتها يا بني؟ قال: عرفتها. قال: إن قلتها كان أحب إلي من الدنيا وما فيها. الله أكبر. تقول لي إذا عمر بيشجع ابنه على الجرأة، جرأة في الحق، جرأة بعلم. ليه يا عمر؟ لعله أن يحظى بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأب يحب الخير لأبنائه، فأتمنى عمر أن يتكلم ابنه فيدعو له النبي، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان كثيرا ما يدعو لمن يبذل منه العمل الطيب الصالح، كما حدث في قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. ذات ليلة يقول ابن عباس: ذهبت إلى بيت خالتي ميمونة. من ميمونة؟ أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي الأمين رضي الله عن زوجات نبينا أجمعين. ومعلوم إخوتاه أن من همز الصحابة أو لمزهم أو سبهم أو طعنهم فهو زنديق خارج عن الملة. قال: هذا أحد أئمة السلف، أبو زرعة الرازي رحمه الله. قال: ومن همزهم أو لمزهم فهو زنديق. إيه معنى زنديق؟ خارج عن ملة الإسلام، مرتد خاطر، والعياذ بالله رب العالمين. لأن نرى الآن من يطعنون في أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق
الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق السبع الطباق. فمن طعنها كذب القرآن، ومن كذب القرآن كذب الله، ومن كذب الله ارتد عن ملة الإسلام. فإن مات على هذا خلد في النار والعياذ بالله رب العالمين، لأنه يموت على الردة والعياذ بالله رب العالمين. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. يقول ابن عباس: ذهبت ذات ليلة إلى بيت ميمونة خالتي لزوج النبي محمد أم المؤمنين وخالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول: وعندما قرب الفجر أحضرت وضوءا لرسول الله، يعني راح يجيب الماء يجهزه للنبي من أجل الوضوء، ثم نمت على الفراش، يعني أكن مش هو اللي عمل. فقام النبي فتوضأ، فأخبرته خالتي ميمون فقالت: إن ابن عباس أعد لك وضوءك. يقول: فالتزمني النبي، أي حضنه النبي، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أو كما قال النبي الأمين. فبدعوة النبي صار ابن عباس حبرا للأمة وعالما للأمة رضي الله تعالى عن صحابة نبينا أجمعين. فالشاهد أن عمر أراد من ابنه أن يتكلم بما يعلم، لعله أن يحظى بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعرفتها يا بني؟ قال: عرفتها. قال: لو قلت لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. الشاهد أن النبي كان يضرب الأمثال، وهذا أسلوب نبوي. فشبه النبي المسلم بإيه؟ بالنخلة. ليه النخلة بقى؟ عدد المنافع يا سيدي. واحد من منافع هذه النخلة أنها عالية شامخة، وكذلك المسلم شامخ عزيز بإسلامه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أمة جعل الله لها صفة العلو، فإياها إياها أن تخضع لأحد إلا للواحد الأحد جل وعلا. فالمسلم عزيز بالإسلام، ولذلك قالها عمر رضي الله عن عمر، قال: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. هذا الأصل عند الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. يبقى العز فين يا جماعة؟ في الإسلام. عزنا في إسلامنا، هذه واحدة. فالنخلة مرتفعة شامخة، وكذلك المسلم عزيز بإسلامه. ثانيا، النخلة من صفتها يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر. شوف النخلة كده، يجي الطفل من دول يمسك الحجر ويضرب النخلة تعطيه ايه؟ ثمر بلحة. ده بيأذيك، ده بيضربك. ايوه. وهكذا المسلم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ايه كمان من فوائد النخلة؟ ان اللوب بتاعها يصنع منه ايه؟ الحبال والاقفال. يعني ان خدتش منها بلح تاخد منها صناعات متعددة، الاحبال والاقفال والسلال، يعني كلها منافع، كلها منافع. وكذلك المسلم، وبعض الاثار شبه النبي المسلم بالنحلة، مش بالنخلة بقى، بإيه؟ بالنحلة. ليه النحلة؟ كما قلت وأقول دائما، النحلة لها صفات. إن أكلت أكلت طيبا، ماذا تأكل النحلة؟ رحيق الأزهار. شوف، بتتنقل بين الزهور والورود وتأخذ أطيب ما عندها، الرحيق. كذلك المسلم لا يأكل إلا الحلال الطيب ولا يشرب إلا الحلال الطيب. مش قاعد طول النهار عمال يعفر ويولع ويكرر الشيشة والدخان والقرف، طبعا ده حرام، يبقى انت كده خالفت المنهج وبعدت عن الصواب وعرضت نفسك للهلاك وظلمت نفسك بتعريضها لعذاب الله تعالى لأنك خالفت أمره وابتعدت عن منهجه. فالمسلم مش كده، المسلم كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، والمسلم لا يأكل إلا الحلال الطيب ولا يشرب إلا الحلال الطيب. أدي واحد، النحلة إن أخرجت أخرجت طيبة بتخرج إيه؟ الشهد العسل، فيه شفاء للناس. كذلك المسلم لا يخرج منه إلا الشفاء، إن تكلم فكلامه طيب وإن فعل ففعله طيب. ده المسلم لا يعرف البذاءة، ليس بذيء اللسان، لا يكون سبابا ولا طعانا ولا يقذف أحدا ولا يخوض في أعراض الناس، لا يغتاب، لا ينم، لا يكذب، لا يخون، لا يتعامل بالزور، ليس بمخادع. واضح؟ مثل النحلة إن أخرجت أخرجت طيبة. إيه كمان؟ النحلة إذا وقفت على عود لا تكسره، خفيفة خالص يا جماعة، نحلة تطير كده تقف على الظهر، الظهر ضعيفة قوي تميل بيها لكن لا تكسرها. وكذلك المسلم لا يخرج منه ما يؤذي الغير أبدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم الكامل الإسلام، لا يصدر منه إيذاء لأحد ولا ضرر لأحد، لأنه مثل إيه؟ النحلة. إذن من أساليب الدعوة ضرب الأمثال، وده مهم جدا مفيد، فضرب المثل يقرب المعنى ويوضحه. لذلك كان من أجل وأعظم الأساليب الدعوية على مائدة القرآن والسنة النبوية. ففي هذا الحديث الذي بين أيدينا يضرب لنا النبي مثالا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، جماعة رب مركب، عارفين المراكب؟ سفينة. المركب بيتكون من طابقين دورين، فالجماعة دول لما ركبوا طبعا بدأوا ينقسموا قسمين، جماعة يصعدون إلى أعلى وجماعة فين؟ أسفل المركب. ده الوضع الطبيعي، مركب من دورين وعددنا كبير، جماعة يطلعوا فوق وجماعة ينزلوا إيه؟ فده اللي حصل، استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. الجماعة اللي في الطابق الأسفل إذا أرادوا الماء يعملوا إيه؟ يصعدون إلى أعلى وبالدلاء يسحبون الماء. فطبعا ده كان في مشقة، ربما تطلعهم ونزلهم مضايقة لمن فوقهم، ولا إيه؟ جماعة نايمين أو تعبانين أو وإنت طالع نازل بتقليهم، أو وإنت بتسحب الماء ربما تدلدق الماء عليهم، ولا إيه؟ عليهم، عمال تسحب لي بالدلق فهتقرفنا وتتعبنا. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قعدوا كده جماعة دول يفكروا، قالوا احنا عمالين نأذي الناس اللي فوق دول، واحنا في طلوعنا ونزلنا، طب ما احنا نريح نفسنا ونريح غيرنا ونثقب المركب، خرق كده من تحت المية تطلع لنا منين؟ وطبعا كما تعلمون ثقب صغير في مركب كبير يسوي مقبرة كبيرة، الكل هيغرق ولا ايه؟ فاحيانا حضرتك عايز تعمل عمل معين وانت لا تدري ان في هذا العمل الهلاك، واضح؟ فتعالوا شوف الله يحصل. فالجماعه بقى نخرق خرقا فين؟ في نصيبنا، ولم نؤذي من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فان يتركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا، وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا، او كما قال النبي. يعني نحن في مركب واحد، من الذي يخرق في القارب؟ اهل المعصيه، اهل الفساد والافساد. لو تركناهم وكبرنا دماغنا ايه اللي يحصل؟ هنغرق جميعا. فاتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما يجي هيعوم العذاب، هيعوم لو احنا تخلينا عن وظيفتنا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اذن لو اتخلينا عن هذه الوظيفه ايه اللي يحصل؟ هنغرق جميعا. لكن لو اخذنا على ايدي العصاه عن طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقام كل منا بدوره ايه اللي يحصل؟ تكون النجاه لنا جميعا. فانا عايز اقول لك، تخيل نفسك في مركب تعددت فيه الثقوب، ماشي كده؟ لازم كل واحد مننا يكون بسد خرق من هذه الثقوب ولا ايه؟ طيب انا عندي ايدين فقط، فممكن اروح سدد كام ثقب؟ اثنين. طب لو عندي مثلا في المركب 10 ثقوب ينفع تدوم لوحدي؟ ابدا، ان انا عندي ايدين فقط. فانا سددت كام ثقب؟ ثقبان. سددت ثقبيني باليد اليمنى واليد اليسرى، يبقى عايز كمان معايا 4 من الرجال، كل واحد يسد ايه؟ 2. طيب احنا 5، كل واحد سد ايه؟ 2. سدينا الثقوب. طب المركب بتطول، لازم حد هيتعب ولا ايه؟ محتاج يريح، فمحتاج صف ثاني وثالث ورابع وعاشر، يعني محتاج جهود الموحدين. ده تعب الثاني يسد مكانه حتى يستريح، وهكذا حتى ننجو جميعا. لكن لو كل واحد كبر دماغه ايه اللي هيحصل؟ هنغرق جميعا. وخلي بالك بقى، هتقعد تكبر في دماغك تكبر في دماغك لغايه ما تعرفش تقلع هدومك. انت حر، فالله يرضى عليك. افهم القضيه صح، افهم القضيه صح، بالامر المعروف والنهي عن المنكر بتكون النجاة. لو تركنا الأمر والنهي إيه اللي يحصل؟ الغرق للجميع. نسأل الله السلامة، اللهم آمين. ثم ماذا؟ من فوائد الأمر والنهي فيه دفع العذاب عن العباد، فيه دفع العذاب عن العباد. الدليل قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الآيات من سورة المائدة، الآيات 78 وما بعدها. يبقى سبب عذاب بني إسرائيل في إيه؟ تركهم الأمر والنهي، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى شايف المنكر ما يغيروه، بل يؤكل ويشارب أهل المنكر والعياذ بالله، واضح؟ فدي مصيبة خطيرة جدا. فلا بد من الأمر والنهي حتى نسلم من عذاب الله رب العالمين. سادسا من فوائد الأمر والنهي أنه مطلب مهم لمن أراد النجاة لنفسه. عايز تنجو بنفسك؟ أيوه، عليك بالأمر والنهي. قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الآيات من سورة الأعراف، الآية 64 بعد المئة الأولى. طبعا دي وردت في قصة أصحاب السبت، طبعا كلكم عارفينهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ذو الجماعة من بني إسرائيل كانوا عايشين على شاطئ بحر، وكانوا يعملون بصيد السمك. صيد ايه؟ السمك. طلبوا يوما للعباد والتفرغ فيه للطاعة، فكان اليوم هو يوم ايه؟ السبت. ثم جاء الاختبار والابتلاء. انا عايزك تفهم بقى قضايا الايمان صح. الله تعالى يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يختبركم، امتحنكم، أيكم أحسن عملا. مهم جدا يا جماعة أن يكون العمل إيه؟ حسن، مش بكثرة الأعمال ولكن بحسن الأعمال. ما لكش أيكم أكثر عمل، قال أيكم إيه؟ أحسن. عارف ليه؟ لأن العمل المقبول لابد أن يكون فيه شروط عشان يقبل. الشرط الأول بعد الإسلام واحد، الإخلاص لله رب العالمين، تبتغي بقولك أو فعلك وجه ربك. اثنين، متابعة رسول الله، لازم عملك يكون على السنة حتى يقبل، حتى يقبل. إذن في حاجة اسمها الابتلاء، والدنيا دي يا جماعة احنا عايشين فيها دار اختبار وامتحان وابتلاء. اوعى تظن ان الدار دي دار للراحة او دار للإقامة يبقى انت مخطئ. الدنيا يا جماعة دار ممر وليست بدار مقر، عبارة عن مطية للآخرة. ولنا في رسول الله أسوة حسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير حتى أثر الحصير في جنبه، فقالوا له: يا رسول الله، ألا نجعل لك وطاء، يعني فراش كده وسير طيب؟ قال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام فتركها، أو كما قال النبي. وفي رواية: إنما العيش عيش الآخرة. يبقى الراحة مش في الدنيا، وليس معنى هذا أن تطلق طيباتها أبدا. استمتع بالطيبات ولكن باعتدال، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالشاهد أن المسلم يعلم أن الدنيا ليست بدار مقر ولكنها دار ممر، فلابد أن تحسن فيها العبود حتى تصل إلى الجنة. يبقى أنت في الدنيا غريب، أنت في الدنيا عابر سبيل، ليك موطن. أين موطنك؟ الجنة. ده موطن المسلم الأصلي. موطنك فين؟ الجنة. في الدنيا لنا أوطان، نعم. وطن المؤمن في الجنة في الدنيا مكة والمدينة، وفي وطن خاص المكان الذي نشأت بأرضه. واضح؟ إنما وطنك الأصلي فين؟ الجنة. عابر سبيل. وذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني غريب، الغريب دايما يا جماعة محتاج يرجع لأهله ولا إيه؟ حتى أنتوا جربتوا الغربة داخل الدنيا بين الدول، اللي بيتغرب بيشتاق للعودة، اوعى تنام، عايز يرجع بسرعة ولا إيه؟ حاسس بحنين للوطن للأهل. طيب أنت وطنك فين؟ فين الوطن؟ الجنة. اشتقت لها ولا لا؟ اشتغل بقى عشان توصل لها ولا ايه؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة غالية جدا يا جماعة، محتاجة ايه؟ جهد، محتاجة العمل. فالدنيا يا اخوتي دار ممر وليس دار مقر. اتحمل بقى لمن اللي انت عايشهم فيها ده، كلها ابتلاءات. سئل الإمام أحمد رحمه الله: يا إمام متى الراحة؟ امتى الواحد يرتاح؟ قال: عندما تضع إحدى قدميك في الجنة. أدرى اوعى تقول لي الموت، أبدا، ده يمكن الموت يكون مشقة عليك لأنك ما قدمتش. يبقى امتى هرتاح؟ لما أضع إحدى قدمي فين؟ في الجنة. هنا الراحة، وصلت لموطنك الأصلي، لدار الراحة، دار الكرامة، دار النعيم المقيم. أسأل الله تعالى أن نكون من أهلها. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمين. يبقى اوعى تظن إن الدنيا فيها راحة، أبدا، بدار اختبار وابتلاء وامتحان. فكما قلت أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، والسعيد من أحسن استعمالها واستخدامها قمطيا يصل من خلالها إلى جنة رب البرية جل وعلا. فالجماعة دول بقى كان لابد من اختبارهم وابتلائهم، طلبوا يوما للعبادة لو يوم ايه؟ السبت، وهم بيعملوا صيد الأسماك. ويأتي الاختبار الشديد والامتحان الشديد. ايه اللي حصل يا جماعة؟ الحيتان لا تظهر في البحر إلا يوم السبت، تتراقص له وتطفو على الماء وتخرج على الشطآن، ممنوع حد يقرب منه. خلص يوم السبت ولا سمكة تظهر، سبحان الله، كان اختبار شديد قوي، وخاصة على أهل الدنيا بقى، وأهل الدنيا كده إذا ذهبت دنياهم مصيبة كبيرة جدا. فيعملوا الجماعة دول بدأوا يستعملون الحيلة المحرمة. قالوا إيه؟ إحنا بقى ننصب الشباك ونحفر الحفر يوم الجمعة، ماشي كده؟ يوم السبت الحيتان هتطلع، تقع فين؟ في الحفر والشباك، ما نقربش منها، ونجمعها يوم الحج. يا أولاد الإيه؟ شوفوا بقى الحيلة المحرمة بقى. طيب، فانقسم الناس إلى أقسام. بعض الناس هم أهل العلم، قاموا بواجب الأمر والنهي، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذه حيلة محرمة، اتقوا الله، اصبروا، لا تتعجلوا، ما فيش فايدة. فريق آخر ذهب للجماعة اللي بيأمروا ينهوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديد؟ يعني انت تعبين نفسكم ليه؟ زي بنسمع كده احيانا: يا عم الشيخ وانت هتغير الكون؟ فيصبط الهمة: يا سيدي ما تخلي اللي ماشي ماشي واللي قاعد قاعد، طب ما هنغرق كلنا، ما ينفعش، لازم نؤمر وننهي ونقوم بدورنا وبواجبنا. فبيقولوا لهم: يعني انتوا ليه تعبين نفسكم؟ او لا فائدة من نصحكم ومن امركم ومن نهيكم؟ ماذا قالوا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني سبحان الله، بنرجو أن يسمعوا فيتبعوا، وهكذا الدعاء إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان، أدعو لأنجو ويصل الخير للغير لعل وعسى أن يأخذ الله بأيدي العباد إلى رحمته جل وعلا بسبب آمر بمعروف أو نهي عن منكر. النبي عليه الصلاة والتسليم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم خيبر: اذهب يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم للإبل الحمراء الغالية الثمن. فالمسلم هذا همه، همه توصيل الخير إلى الغير، توصيل الخير إلى الغير عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالجماعة بقى أهل السبت دول أو أصحاب السبت لم ينتصحوا ولم يأتمروا إلا حصل مسخهم الله تعالى قردة والعياذ بالله. وطبعا النجاة كانت لمين؟ لمن أمر ونهى، لمن أمر ونهى. أما الذين لم يأتمروا ولم ينتهوا كان الهلاك نصيبهم والعياذ بالله رب العالمين. يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النجاة. سابعا، وفيه التوفيق للدعاء والاستجابة. من أراد أن تستجاب دعوته فلابد أن يكون أميرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، أو كما قال النبي. انظر إلى قصرة الداعين، قال إيه؟ فلماذا لا يستجاب؟ فتعطيل إيه؟ الأمر والنهي. أما إذا كنت آمرا ناهيا ودعوت ولم ترى استجابة فأقول لك إن الاستجابة محققة، ولكن قد تأخذ عدة صور، منها التعجيل في الحياة الدنيا. واحد يقول يا رب يستجيب له الله عز وجل في الحياة، هذه صورة من صور الاستجابة. أو يرفع عنك بدعوتك مصيبة، كان في مصيبة جاية دعيت ربنا رفعها عنك، لأن الدعاء قدر كما أن المصيبة قدر، فقدر يتصارع مع قدر. أو يدخر لك يوم القيامة، وده من أعظم صور الاستجابة. أما إذا عطلنا الأمر والنهي اللي يحصل لا إجابة للدعاء. نسأل الله السلام. ثامنا، من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من مكفرات الذنوب والخطايا. وإحنا ذنوبنا كثيرة، ولا إيه؟ وفي حاجة ماسة إلى مغفرة الذنوب. نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا، اللهم آمين. ففي الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كما قال النبي. يعني إيه الفتنة هنا؟ بمعنى الذنوب المتراكمة المتعددة. في أهل بيته ظلم زوجته قصر معها، ظلم ولده قصر معه، أساء إلى جاره مرة أو إلى آخره، هناك مكفرات منها الصلاة والصيام والصدقة وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، علشان تعرف قيمة الأمر والنهي. تاسعا، من أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه من أسباب الظفر بعظيم الأجور، الفوز بعظيم الأجور وتكثير الحسنات. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فاللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. هؤلاء الذين أمروا ونهوا، اللهم أمين، وفازوا بتكثير الحسنات، اللهم أمين. عاشرا من فوائد الأمر والنهي إحياء السنن وإماتة البدع، ودي فائدة عظيمة جدا، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحيي السنن ونميت البدع، ونميت البدع، وبالتالي تقوية لأهل الحق وإضعاف لأهل الباطل. فمهم جدا أن يفهم المسلم هذه الفوائد الهامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا عن أهمية الأمر والنهي. الآن عندنا سؤال نرجو الإجابة عليه لقابل إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء. السؤال: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون لكل أحد، أم هناك ضوابط وقواعد يجب على الآمر الناهي أن يكون على علم بها؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، لأنه قد يتصدر الأمر المعروف والنهي عن المنكر من لا يحسنه، فيكون الفساد من حيث أنه يريد الإصلاح فيفسد أكثر مما يصلح. فالأمر لا يترك هكذا، ولكن هناك ضوابط وهناك شروط وأحكام ينبغي أن تتوافر لمن أراد أن يأمر وأن ينهى إخوة الإيمان والإسلام. هذه الضوابط وهذه القواعد إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن شاء الله نقف أمامها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.